بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع حديث عظيم من الأحاديث الصحيحة الثابتة في السنة في صحيح البخاري وغيره، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق وهو السميع العليم. فيستمعها مسترق السمع، فربما أدركه الشهاب قبل أن يرمي بها إلى الذي هو أسفل منه، وربما لم يدركه الشهاب حتى يرمي بها إلى الذي هو أسفل منه. قال: وهم هكذا، بعضهم أسفل بعض. وصف ذلك أحد رواة الحديث، أي أنهم كأنهم يركب بعضهم بعضا، يعني فرج بين أصابعه، فيرمي بها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى تصل إلى الأرض، فتلقى على فم الكافر والساحر فيكذب معها 100 كذبة، فيصدق ويقال: أليس قد قال في يوم كذا وكذا كذا وكذا فصدق. هذا الحديث عظيم جدا وفيه فوائد كثيرة، ونستفيد من خاصة في هذا الزمان، وذلك أنه كثر من يدعي معرفة أمور الغيب، ومن يدعي ما سيكون في المستقبل لفلان، وكيف سيكون في الأرض، وماذا سيكون هنا من كوارث. وبعض ذلك قد يبنى على مقدمات علمية نظرية، هذا ليس لنا معه كلام، لأن هذا ليس من أمر غيبي، إنما عن أمر علمي ظاهر. ولكن الكلام عن الأمور الغيبية البحتة كالذي يتعلق بحياة الناس أو طريقة موته أو شقاوته أو سعادته أو ما سيحدث، وقد ابتلي الناس في هذا الزمان بمثل هذه الأمور والقنوات ومن يخرج فيها، ومع الأسف يتداول كلامه كأنه حق وأن ما قاله وقع، ويتعجب الناس من ذلك كيف قال الشيء فوقع. الإجابة هذه هنا أمامكم في السنة، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم. أولا من بقى ينبغي أن يؤمن به المسلم يقينا جازما لا شك فيه أن الغيب والمستقبل بيد الله، لا يعلمه أحد، لا الملائكة ولا الرسل والأنبياء، إلا ما أطلع الله شيئا منه على بعض رسله أو أنبيائه أو ملائكته قبل أن يقع أو لحكمة يراها الله عز وجل. فعلم الغيب بيد الله ليس بيد البشر، وهذا من أخطر الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها المسلم. الله عز وجل قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن يجتبي من رسله من يشاء. وقال أيضا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أيضا قال الله عز وجل أيضا لنبيه ليقول للناس: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أيضا يقول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال الله عز وجل أيضا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فهذا في القرآن الكريم، ونحن نقرأ القرآن الكريم، فينبغي أن ننتبه لمثل هذا، أن الغيب فقط بيد الله سبحانه وتعالى وليس بيد البشر، ولا لأحد يعلم أو يدعي معرفته ويتكهن بأحوال الناس أو أحوال البلدان أو أحوال الشعوب أو من سيقع لكذا، فإن هذا بيد الله سبحانه وتعالى فقط. ولكن ماذا لو قال أحد ممن يظهر الآن على قناته أو على القنوات ويقع ما قال؟ فقد يقع ما قال. هنا الإجابة أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي افتتحت به هذه المقدمة، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها. الله عز وجل يأمر، فقبل أن يأمر لا يعلم الملائكة ماذا سيأمر الله، لأن هذه أمور في اللوح المحفوظ عنده. فإذا أمر فالملائكة تخضع لله وتخشع وتخاف مما أمر، فتضرب بأجنحتها خضعانا لقوله، فيكون لها صوت، الأجنحة لها صوت كأنه سلسلة على صفوان، كأنك تجر سلسلة على حجارة ملساء، يعني لأجنحتها صوت، وهذا من خشية الله وفزعا بما يقول بما سيقول، حتى إذا فزع عن قلوبهم. بعد ذلك لما يعني كانهم يستعيدون الذهن أو الفكر، فكان الصدمة يعني مثل الإنسان صدم بشيء ثم بدأ يستعيد توازنه، فيقولون: ماذا قال ربكم؟ يعني ماذا أمر الله؟ بماذا أمر في الأرض في الكون؟ بماذا أمر؟ يحيي ويميت، يرزق لا يرزق، يغني ويفقر، ويعز ويذل، بماذا أمر الله؟ تقول بعض الملائكة، فيقولون: قال الحق. يعني الله قال الحق، وما قال الله إلا الحق سبحانه وتعالى، وهو السميع العليم. فيستمعها مسترق السمع. هنا الشاهد أن هناك من يحاول أن يسترق السمع من الجن الذي أرسل وينام، يعني أجلكم الله، فوقهم فوق بعض مثل أصابع اليد لما تفتحها، يرسلهم الكاهن أو الساحر أو الجن كبير الجن، فيسترقون السمع. يعني قد بعضهم وكثير منهم قد يصل، أو بعضهم قد يصل فيسمع كلمة من الملائكة مما أمر الله، بموت فلان أو حياة فلان أو فقر فلان أو مرض فلان أو حدوث كارثة في المكان الفلاني أو زلزال أو كذا، فيسترق شيء من السمع فيلقيها للذي أسفل منه، والأسفل يلقيها للذي أسفل منه، إلى أن تصل إلى آخر واحد. إذا شاء الله أن يدعهم لحكمة يعلمها يتركهم، وإلا فيرسل عليهم شهابا ثاقبا احرق الجميع لا يصل منها شيء. فحينئذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيستمعها، أي الكلمة التي أمر الله بها للملائكة بما سيكون وبما أمر وقضى وقدر، فيستمعها مسترق السمع، فربما أدركه الشهاب قبل أن يرمي بها إلى الذي هو أسفل منه، وربما لم يدركه الشهاب، يعني لا يحترق لحكمة الله يريدها حتى يرمي بها الذي هو أسفل منه. قال وهم هكذا بعضهم أسفل من بعض، فيرمي بها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى تصل إلى الأرض، يعني الذي أرسلهم إلى فم الساحر أو الكاهن الذي استخدمهم واستعملهم، فيكذب معها 100 كذبة فيصدق، فهو ينقل كلام كثير منه لا يحدث. المشكلة أن الناس يركزون على الذي حدث فقط ولا ينظرون إلى باقي التوقعات التي كانت كاذبة، ويقال أليس قد قال في يوم كذا وكذا فصدق، يعني قال شيئا فحدث، قال سيموت فلان فحدث، سيحيا فلان حدث، سيكون زلزال فحدث، ستكون كارثة فحدث، أي وحدث، لأنه استرق السمع وشاء الله أن يتركه وأن يدعه لحكمة يعلمها، منها فتنة الناس ومنها ليعلم المؤمن الذي عنده يقين بأن علم الغيب بيد الله ومن ليس عنده يقين. فالحديث هنا واضح أن هذا الذي يدعي علم الغيب ويعني مجرد غيب بحت، ليس عنده مثلا علم مثل علم الفلك أو علم الجغرافيا أو علم خاص ببعض الكوارث خلال دراسات علمية قواعد علمية، هذا ليس هو الموضوع، هذا موضوع آخر، الكلام عن الغيب البحت الذي ننتبه له، هذا من اعتقاد المؤمن أن الغيب بيد الله سبحانه وتعالى، وأن من ادعى الغيب أو معرفته فهو يكذب مع ذلك كثيرا ويصدق تارة ولا يصدق، وعندما يصدق فبسبب ما استرق من السمع عن طريق أعوانه من الجن. وهؤلاء سماهم النبي صلى الله عليه وسلم تارة الكهنة أو الكاهن، وتارة سماهم العراف، وهذا في أيضا في حديث معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان، قال فلا تأتوا الكهان، يقول نصنعها في الجاهلية، والكاهن الذي يدعي معرفة الغيب والأمور وحياة الناس وشؤونهم وما سيكون لهم في حياتهم من موت أو حياة أو غنى أو فقر أو ما يصيبه في حياته من مصائب، هذا الكاهن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تأتوا الكهان، وكذلك في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وأيضا في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، يعني مجرد سؤال من باب الفضول أو من باب يريد أن يعرف ماذا قال فلان عن الغيب، فيروح يفتش في كلامه أو ينظر إلى قناته أو إلى مقاطعه الفيديوهات ليعرف ماذا قال هاي السنة، ما توقعاته في هذا العام، من سيموت، من سيحيا، من سيفتقر، من هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فانتبه لهذا يا أخي العزيز، لا تضيع وقتك مع هؤلاء وتضيع دينك. والعراف كما قال أهل العلم الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها، مثلا إذا سرق الشيء يعرف أنه وين سرق ومن سرقه، أو ظلت الدابة يعرف أين هي الآن، أو سرق الذهب يعرف من السارق، أو يدعي معرفة علم الغيب، أو يدعي معرفة شأن الإنسان أو برجه أو حياته أو شقاوته أو سعادته. فمثل هذه الأمور إذن واضحة، إذا كنا نحن المسلمين نقرأ القرآن الكريم فيتضح لنا أن علم الغيب بيد الله سبحانه وتعالى، وإذا كنا نؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه حذرنا من مثل هذه الأمور أنها ستكون وأنها كانت في الجاهلية، ثم حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تعود اليوم بقوة مع انفتاح العالم ويعني سهولة الوصول للمعلومة. فلا يتداول المسلم، لا يتداول من مثل هذه الأمور. عليه أن يذكر الله عز وجل، وأن ينشغل بذكر الله، وأن ينشغل بطاعة الله، وأن ينشغل بما ينفعه، وأن ينشغل بصلاته ودينه، وأن ينشغل بما فيه علم نافع له. أما ينشغل بمثل من يدعي هذه الأمور الغيبية والخاصة بأمور الغيب التي يعني اختص الله بها، فحينئذ ينبغي أن ننتبه لمثل هذه الفتنة الكبيرة جدا الحاصلة في مثل هذا الزمان، وأن لا يتم نقل وتداول أي مقطع لمثل هؤلاء، أن فيه نشر للفتنة، وفيه نشر للبلبلة، وفيه نشر لكثرة كلام لا طائل من تحته، وفيه نشر لأن يفتن الناس في عقائدهم وفي دينهم. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق ومن شر فتن هذا الزمان، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول لنا نعم معنا هذه المكالمة. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد تفضل.
والله يا شيخ عندي سؤالين بس
تفضل محمد الله يحفظك.
سؤالي الأول، الشيخ الأوليين كانوا أبواتنا يوم حد توفى ولا شيء أجدادنا كانوا يقولون يعني يقعدون يقرون قرآن يسوون ختمات، يتناوبون يعني إلى الميت يقرون قرآن يسوون ختمات يسمونها توهيب ختمات، هل هذا كان جائز؟
إن شاء الله.
وسؤالي الثاني يا شيخ، بعد كانوا يسوون مولد المالد مدح الرسول وهذا بطار وهذا إحنا نقول عنه مالد، يعني هل هذا يعني من البدع ولا يعني أبي أعرف الشيخ بس
يعني بعد الوفاة وفاة الشخص هذا أو
لا بعد وفاة الشخص يسوون له ختمات يقرون قرآن
ختمات؟ نعم،
بس المولد لا، يعني المولد مناسبات حد يا المولود حد يعني
مناسبات
مولد. إيه نعم
إن شاء الله
مناسبات
المولد.
مشكور
جزاك الله خير، الله يحفظك محمد. تسمع إن شاء الله رد نجيب فضيلة الشيخ. سؤال محمد يقول في السابق كانوا يقول بعد وفاة شخص يقومون يقول ب يعني في مجلس العزاء يقرؤون له القرآن، يقول يعملون له ختمات ويهدون ثواب هذه الختمات لهذا الميت، فيقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، هذا العمل من الأخطاء السابقة وغفر الله لمن كان يعمله، وكان إن شاء الله أسأل الله أن يقبل عذرهم، لأنهم كانوا محبين للخير، محبين للدين، محبين لفعل الخيرات، لكن كم من قاصد للخير لا يوفق له، إما لقلة علم أو لمن أن هناك من أرشده إلى الخطأ. فليس التجمع بقراءة القرآن للميت كل واحد يقرأ جزء وربع أو حزب، ليس هذا من السنة، ولا عليه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في إهداء ثواب القراءة أي دليل، إلا ما كان من عمل الشخص من كد الشخص نفسه إذا مات لحقه الأجر، كأن يكون مثلا ورث مصحفا طبعه على حسابه، أو علم القرآن للناس فصار الناس يقرؤون القرآن فهذا في ميزان حسناته، أو بنى دارا لتحفيظ القرآن أو بنى مؤسسة أو مركز تحفيظ ومات، فهذا نعم يلحقه ثواب القراءة، لأنها هنا من عمل يده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خير ما أكل المرء من كد يده والولد من كد أبيه، يعني لما الولد يقرأ القرآن لا يحتاج أن يهدي، يصل الثواب للأب. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مما يصل الميت من الأجر بعد موته، مما ذكر مسجدا لله بناه أو مصحفا ورثه أو علما ورث علما نافعا ورثه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه. فهذا المصحف الذي ورثه سواء كان بتعليم الناس، كان معلما مقرئا علم الناس القرآن، أو طبع المصاحف بأمواله وزعها على الناس وقف في سبيل الله وفي المساجد، أو بنى مركزا للتحفيظ، هذا نعم لأن هذا من كده. أما الناس الآخرون الذين لا صلة لهم بالميت، إذا مات يقرؤون لو يهدونه، ليس هم من أبنائه ولا هم من طلابه الذين علمهم ولا حفظوا القرآن في مركز له مثلا، فهذا ليس لهم علاقة به. والله عز وجل قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهذا ليس من سعيه، فهذا من الأخطاء السابقة. ولذلك تقريبا العادة هاي الحمد لله انتهت بعد أن تعلم الناس وتفقهوا وانتشر العلم، انتشر الخير وظهرت فتاوى أهل الخير. فهذا من الأخطاء، من فعله سابقا إن شاء الله الله عز وجل يعذره ويقبل عذره لجهل وخطأ، ومع حبهم للخير أخطأوا، نرسل الله أن يغفر لهم ويعفو عنهم ويجعلهم في جنات النعيم إن شاء الله.
بارك الله فيكم. فالشيخ أيضا يقول ما حكم عمل ما يسمى بالمولد، يقول في المناسبات والأفراح؟
نعم، خاصة ذكر بعد ولادة الطفل، وهذه صحيح من العادات، يعني عند البعض كانت موجودة وليس عند الكل وليس في يعني كل المجتمعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هديا نتبعه، من هدي أن المولود إذا ولد يعق عنه ويسمى في اليوم السابع، ويعق عنه في اليوم السابع ويسمى الاسم الحسن، وإن كان المولود غلاما يعني ذكرا ذبح له أبو شاتين وحلق رأسه وتصدق بوزنه فضة، وإن كان المولود جارية يعني بنت فذبح عنها شاة واحدة وأحسن تسميتها. وأيضا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم التحنيك، تحنيك الطفل بالتمر بعد الولادة، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه يفرح بالمولود بالمولد أو يجمع الناس، ما كان عنده صلى الله عليه وسلم هذا، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يعني يضرب على دف أو شيء، لم يكن هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. أو في المناسبات علمنا إن كان حفلة زواج فيتم إشهار الزواج، إشهاره بمعرفة أن فلان سيتزوج من فلانة، ويتم دعوة الناس بوليمة وبشيء ميسر ليس فيه تكلف، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعلمنا كذلك إذا بلغ الإنسان خبرا مفرحا أن يخير لله ساجدا على هذا العمل وهذه البشارة، بما يعرف سجدة الشكر، أو يبقى بعد ذلك الذبح في سبيل الله شكرا لله، كمن انتقل إلى بيت يريد أن يفرح مع أهله فيذبح في سبيل الله شكرا لله، أو يذبح في سبيل الله مطلقا ليطعم الفقراء والمساكين من اللحم الطيب، أو يذبح في يوم العيد في الضاحي، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص هذا الأمر. أما لم يؤثر عنه أبدا عمل المولد، هذا جاء في عصور متأخرة خالصة في بعض العصور وأيام خاصة ما يعرف بالدولة العبيدية، نشأ هذا وبدأ في مقابل شيء مقابل شيء، وكان خطأ يعني، وبين أهل العلم أن هذا يعني مما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يفعله الصحابة ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأعمال. نحن نجد العبادات واضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي عمل، في فرح وسرور أو في حزن أو في عمل أو في طاعة، فكل ذلك واضح بالأدلة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والثابت في السنة، سواء كان من سنته القولية أو من عمله، سنته العملية ما يعرف بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أو من سنته التقريرية وهو ما حدث أمامه وأقره صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض الجواري، يعني بنات صغار كنا يضربنا بالدف يوم العيد، يفرحنا بذلك ويغنين غناء ليس فيه كلاما يعني خارجا عن الشرع أو كلاما فيه مجون أو غزل، كان مجرد أبيات فيها تشجيع على الجهاد والحث عليه فقط، وجواري صغار يفرحنا فقط يوم العيد. هذا لم يكن حتى من نساء كبار يعني ولا من الرجال. هذا الذي مثل هذا يعني حوادث عين لا تعمم بشكل كبير. أما مولده صلى الله عليه وسلم فعلمنا هديا جميلا وهو أن نصوم يوم الاثنين لأن اليوم الذي ولد فيه، فعلمنا أن نصومه، نصوم الاثنين، فمن صامه فهو تذكر أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وشكر الله بهذا الصوم على أن أرسل لنا هاديا ومبشرا ونذيرا وهو محمدا صلى الله عليه، هاديا مبشرا ونذيرا محمدا صلى الله عليه وسلم. والمهم أيها الأحبة اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتبع سنته، أن تكون على هديه، أن تكون على وفق عمله، تتبع الأذكار التي كان يقول، الصلاة اللي يصليها كيف كان يصلي، كيف كان يصوم، كيف كان يحج، تتبع هديه لتكون على سنته، لتكون من في ملته، لتحشر إن شاء الله معه في أمته وتحت لوائه يوم القيامة. هذا هو المهم الذي ينبغي أن يجتهد فيه الإنسان، يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، معاملات النبي صلى الله عليه وسلم، خلق النبي صلى الله عليه وسلم، هديه، شمائله، يتعلم كيف كان يتعامل مع الأهل، كيف يتعامل مع الناس، المعاملات في صلاته، في صيامه، في عبادته، في حجه، في عمرته. هذه الأشياء التي ينبغي أن يدرسها الإنسان ويهتم فيها ويتعلمها، لأن هنا التعبد، هنا حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركة صلاة. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أنا عندي يقول ورد من القرآن أقرأه بشكل يومي، لكن يقول إذا أردت أن أحفظ مثلا سورة من القرآن كسورة البقرة، هل يقول تركيزي على حفظ القرآن يعتبر ويحسب لي من الورد اليومي؟
الورد اليومي ماذا مقصود به؟ يعني هنا الشخص يعلم ماذا يريد. فهناك الإنسان الذي يقرأ القرآن بورد يومي من المصحف ليختم مثلا في شهر أو في أقل، فهو يقرأ ورد اليومي من ربع أو من جزء أو جزئين، فهذا ورده. وهناك من يراجع القرآن، من يراجع حفظه، فيراجع كل يوم مثلا حزب أو نصف جزء أو جزءا من القرآن الكريم بحيث لا ينسى، وينتهي الشهر وقد ختم القرآن بالمراجعة. فهذا المقصود، ماذا يريد الإنسان بورده، هو الذي يضع لنفسه هذا الجدول. فإذا كان الإنسان يريد يحفظ فهذا وردك من الحفظ، مثلا كل يوم تحفظ صفحة ثم بعد ذلك لابد تسمع الشيخ، ولك وردك بالتلاوة، هذا أمر آخر. فحينئذ تجمع بين الوردين، الأول الحفظ بأن تحفظ صفحة كل يوم وتسمع، وأيضا يكون لك يوم آخر لمراجعة الحفظ، مع الحفظ مراجعة الحفظ، وورد ثالث لتلاوة القرآن من أوله إلى آخره من المصحف بالنظر، حتى تنتهي من حفظ كتاب الله إن شاء الله، فيكون عندك بعد ذلك ورد المراجعة أو ورد التلاوة من المصحف. هذا العمل ينظم المسلم في حياته اليومية، فتكون مثل هذه أوراده اليومية. الله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما شروط المسح على الخفين؟
المسح على الخفين أو الجوربين لها شروط، وهذه الشروط لها أدلة، يعني بعض هذه الشروط وردت في السنة، وبعضها من اجتهادات العلماء. فنبدأ بالشروط المهمة التي وردت في السنة. أول شرط وهو أهم شرط لمن أراد أن يمسح على الخف أو الجورب، لأن المسح على الجورب أيضا مهم ورخصة وتيسير من الشرع، لأنه قد يلبس الإنسان الجورب والحذاء ويذهب للعمل، وحينئذ يكون شاقا عليه جلكم الله أن يمسح، أن يخلع الحذاء، يخسر رجليه، يمسح يخلع الحذاء ويخلع الجوربين ويتوضأ ثم يرجع مرة ثانية يلبس الجورب والحذاء. فهنا جاء الشرع للتيسير، والتيسير هنا سهل ولله الحمد، يسر لنا الشرع أن نلتزم بهذه الشروط. وقد منح الشرع للمقيم يوم وليلة يمسح، وللمسافر 3 أيام بياليهن يمسح عليهن، لكن بضوابط أو شروط. فإذا الشرط الأول أن يلبس الجورب أو أن يلبس الخف على طهارة، على طهارة بمعنى أنه قبل أن يلبس يعني الجورب يكون قد تطهر من الحدث الأكبر والأصغر، فيتوضأ ويلبس الجورب، لابد أن يلبس على طهارة. هذا الشرط الأول. الشرط بعد ذلك إذا لبسه كان على طهارة وله أن يصلي به ما لم ينتقض وضوءه. فإذا انتقض الوضوء وراد أن يتوضأ، توضأ إلى أن يصل إلى القدمين، لا يحتاج أن يخلع الجورب، يمسح عليه أو الخف يمسح عليه، أو حتى الحذاء لو أراد يصلي بالحذاء يمسح عليه ويصلي. إذن أول شرط الطهارة، فيعني بمعنى يلبس الخف على طهارة، يعني ليس بمحدث. الشرط الثاني قالوا طهارة الخفين أو طهارة الجوربين، بحيث يمسح على خفين طاهرين أو جوربين طاهرين لم تعلق بهما نجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي خلع عليه، فخلع الناس من وراءه نعالهم، فلما سلم سألهم: لما خلعتم نعالكم؟ فبينوا له أنه لما رأوه خلع خلعوا، فقال إن جبريل أخبرني أن بهما أذى. أيضا من الشروط أن يكون المسح في المدة الشرعية لا يتجاوزها، فإذا انتهت المدة يجب حينئذ عليه أن يخلع الجوربين أو الخفين ويتوضأ من جديد، يعني يتوضأ ويغسل رجليه إذا أراد أن يلبس مرة أخرى، أو لا يريد أن يلبس، فحينئذ لا بد إذا انتهت المدة من خلع الجوربين، يعني يخلعها ويخلع الجوربين أو خفين ويتطهر مرة أخرى، يعني يتوضأ ثم بعد ذلك يلبس مرة ثانية. هذا الشرط الثاني من الشروط المهمة. الأول أن يلبسهما على طهارة، الثاني أن يكون الخفين طاهرين، الثالث أن يكون المسح في المدة الشرعية لا يتجاوزها، فيبقى في الوقت المسموح له يمسح، فإذا انتهى الوقت خلع الجوربين. هناك طبعا شروط أخرى ذكرها أهل العلم، منها قالوا الإباحة، يعني أن لا يكون مسروقا أو مخصوبا، كذلك قالوا أن يكون ساترا للقدم، يعني المكان الواجب غسله لمنتهى الكعبين. أيضا كذلك مما قالوه أن لا تكون مثلا الجوارب مخرقة، لكن هذا الشرط ليس بصحيح، لأن جوارب الصحابة كانت مخرقة لفقرهم رضي الله عنهم. كذلك أيضا وهو مهم جدا من الشروط مما ذكروه أيضا في شروط المسح، من الشروط أيضا مما ذكروه في شروط المسح أيضا قالوا أن يعني يكون الخفين أو الجوربين، أن يكون الجوربين كثيفان يعني ليس برقيقين، وهذا طبعا أيضا شرط لا دليل عليه، يعني حتى الجورب الشفاف يمسح عليه، ما يسمى جوربا فيمسح عليه على الصحيح، لأن القصد من هذه الرخصة التيسير، فلو كثرت الشروط التي تعسر المسألة أو الرخصة ولا دليل عليها حينئذ يشق المسفة، تتحول من الرخصة إلى مشقة. هذا أيضا من الشروط، وهو شرط مهم، أن يكون المسح في الحدث الأصغر ليس في الجنابة أو ما يوجب الغسل، لأنه إذا مسح، يعني إذا كان على طهارة ولبس الجورب فحدث منه حدث أصغر أجلكم الله كالتبول أو خروج الريح له أن يمسح، لكن لو لبس الجوربين والخفين ونام واحتلم أو جامع أهله هنا لا يمسح، هنا لابد من خلع الجوربين أو الخفين والغسل، الغسل من الجناب، الغسل التام بحيث يصيب الماء القدمين، وذلك كما في حديث صفوان قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا، وفي 3 أيام لياليهن، يعني المدة، إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث قال إلا من جنابه، يعني هنا معناه استثناء في المسح، أن المسح لا يكون، لابد من خلع الخفين في مثل هذه الحالة أو الجوربين. إذن يشترط أن يكون المسح في الحدث الأصغر ولا يكون ذلك يعني في الحدث الأكبر، لأنه في هذه الحالة الحدث الأكبر يحتاج إلى غسل القدمين أو الرجلين، لأن لابد أن يصل الماء إلى كذلك إلى القدم في حالة الحدث الأكبر كالجنابة أو المرأة تطهر من الحيض. فهذه بعض الشروط التي ذكرها أهل العلم جمعا بالأدلة والاستقراء، من خلال الاستقراء، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة إذا كان المقترض لا يستطيع السداد؟
المراد بهذا السؤال وهو أن الدائن عنده مال زكاة ويطالب المدين مبلغا من المال، كان يكون زيد من الناس وجبت عليه الزكاة، مثلا أخرج زكاته 10,000 درهم، وهو قد أقرض بكرا من الناس مثلا 1,000 درهم، فيقول له أسقط عنك الدين، أنت غير مطالب به، وبدلا يخرج 10,000 يخرج 9,000 باعتبار أنه خصم من الزكاة ما كان ينبغي أن يدفع له. والعلماء بيّنوا أن مثل هذا لا يجوز شرعا، وذلك لما فيه قالوا من منفعة ومصلحة للمزكي وتوفير المال له، توفير ماله كأنه شح بالزكاة وخصم منه وتحايل عليها، فحينئذ قالوا يصبر على ذاك ويخرج الزكاة كاملة أو يعفو عنه يسقط عنه الدين، وهذا أمر حسن ولا ينقص ذلك من الزكاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو سعود، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود.
الله يحييك وبارك فيك. لا سمعت، بغيت أستفسر، عندي موضوعين.
نعم.
أنا كنت أصلي الفجر في منطقة يعني كنت ساكن فيها، وكل فترة يعني أحط لي الله قاسم، فالآن انتقلت منطقة ثانية، المساجد ما فيها مكان للتبرعات يعني، فأضطر مثلا نهاية الأسبوع وأنا أكون مسجد في تبرعات أحط مال الأسبوع كامل يعني اللي الله مقدرنا ميسر علينا. فكيف هذا عادي في الشارع؟ وثاني شيء عندي طلعت بيت جديد وفي نمل، بس النمل في الحوش، مرات يدخل داخل البيت مرات لا ما يدخل، هل جائز قتله ولا خليه؟
إن شاء الله.
جزاكم الله،
جزاك الله خير بسعود، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال بسعود، فالشيخ يقول أنه بس في السابق كان يعني يصلي في مسجد يوجد فيه يقول صندوق للتبرعات، فيقول كنت يوميا أتبرع بمبلغ من المال، فيقول أنا الآن انتقلت إلى منطقة أخرى ومنزل آخر، فيقول لا يوجد فيه صندوق للتبرعات في هذا المسجد، فيقول في عندما أصلي في يوم الجمعة يكون هناك يعني الصندوق أتبرع عن الأسبوع كاملا، فيقول هل يصح هذا الأمر؟
نعم، تصرف حسن، أنت اعتدت على الصدقة وعودت نفسك عليها، وهذا جميل أن تبقى يعني على هذا المنوال، لأن الصدقة مهمة في حياة الإنسان، العبادات الهامة، ولكي لا تفتر ولا تنسى، وكل يوم يكتب لك أجرها ويدفع عنك البلاء بها وعن ذريتك وأهلك ومالك، فهذا حسن. وفي كل يوم، ما من يوم يصبح الناس إلا وينادي ملكان كما جاء في الحديث، يقول أحدهما اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي منفقا خلفا، فمن تصدق كل يوم جاءه الخلف وعوض بدل ذلك إما في ماله أو في نفسه أو في صحته أو في عياله، فحسن وجميل أن تستمر ولا تتوقف، فإن كان عندك مكان قريب تتصدق فيه فحسن، وإن لا تجمع مرة واحدة فلك إن شاء الله نفس الأجر، وبالنية كأنك تصدقت، ودام جمعته ونويت به الصدقة إلى أن تجد المكان وتضعه فكأنك تصدقت إن شاء الله إلى أن توضعه في مكانه. واليوم يعني الحمد لله الأمر سهل بالنسبة للصدقة، ممكن إذا ما كان فيه يعني صندوق في مكان، ممكن حتى إن شاء الله يعني عن طريق التطبيق التابع للجمعيات ممكن تتصدق ويصل لهم إن شاء الله، ويعني يوصل في الرصيد في البنك ويتصدق به على المحتاجين. فإذا كان بالإمكان هذا التطبيق فممكن، ما في إن شاء الله بس، وإلا جمعته إذا ما عندك التطبيق أو جمعته يعني، ولما تجد الصندوق يوم الجمعة في المسجد تصلي فيه تضعه كله، فهذا أو هذا لك، المهم أن تجمع وتتصدق. أسأل الله أن يتقبل منك، وهذا فكرة طيبة جدا يعني أتمنى من المسلم إذا استطاع أن لا يمر يوما إلا أن يتصدق، ولو بدرهم ولو بنصف درهم ولو برغيف، فكان هذا يعني خلق السلف، خلق الصحابة رضي الله عنهم، أنهم يحاولون لا يمر يوما إلا يتصدقون، لما يعلمون من عظم أجر الصدقة وما فيها من دفع البلاء وما فيها من خير، والناس تغفل عنها كثيرا. تصدق لو بدرهم، لو لم تستطع لا ضع الدرهم تصدق فيه، هذا الدرهم قد يسبق 1000 درهم عند الله. فنسأل الله لك التوفيق، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، معنا أبو علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي.
الحين طال عمرك الحيوانات اللي تنعلف،
نعم
علي هزكة
إن شاء الله، جزاك الله خير وعلي، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال بسعود فالشيخ يسأل عن، يقول أنه انتقل إلى بيت جديد، يقول وهذا البيت يوجد فيه نمل، فيقول النمل موجود في حوش البيت، أحيانا يقول يدخل إلى الداخل، هل يجوز قتل هذا النمل؟
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل، أو هناك في الشرع النهي عن قتل النمل، كما جاء في الحديث أن نملة قرصت نبيا فأمر بقرية النمل جميعها يعني فأحرقت، فأوحى الله إليه أن في قرصة نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. وهذا النمل طبعا مما يعني كما ترون جاء النهي عن قتله، لكن إذا آذى فحينئذ ينبغي دفعه بما يمكن دفعه، مثل يعني سد المكان الذي فيه، أو النظر عن ما يبعده بروائح وبدواء، فإن أمكن صرفه ويعني كف شره بأي وسيلة غير القتل يلجأ لها حتى لا نقع في النهي. وإذا لم يكن صرفه أو كف شره إلا يعني إهلاكه، فحينئذ يجوز بمقدار الذي آذى، يعني المقدار اللي دخل البيت أو المقدار الذي دخل في الغرفة، فهذا فقط الذي يتخلص منه. في الحوش في الغالب ما في أذى، يعني ما يؤذي الشخص، فيهم في طرف أو في مكان، فإذا أمكن تركهم، إذا لهم ما في عليهم ما في منهم أي ضرر أو أذى، إنما هم بنوا يعني مملكتهم أو بنوا مكانهم في مكان معين يجمعون طعامهم ويسبحون الله ويذكرونه فيتركون، طالما أنهم في الحوش أو هم في بعد أو مكان بعيد ليس منهم أذى يتركون. ما كان منهم من أذى يصلون للغرفة أو الطعام، فما يمكن من كف شرهم يتم، وإذا لم يكن كف بد من إلا القتل أو التخلص منهم لما فيهم من أذى لا يمكن صرفه إلا بالقتل، فحينئذ نلجأ لهذه الوسيلة لكف أذاهم إذا استطار وكثر، وكثروا مرات يكثرون يعني خاصة في المطبخ، أو مرات يصلون للغرفة أنت جالس شوفهم دخلوا على الإنسان في جسده أو الأطفال، فهنا يتخلص منهم ويتم سد المكان الذي يدخلون منه حتى لا نبتلى مرة أخرى بهم بمسألة قتلهم. وما كان بعيدا ليس فيه أذى ولا شر ولا يعني عنت مشقة، فيتركون حينئذ، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو علي يسأل عن الزكاة، يقول الحيوانات التي تعلف هل فيها زكاة؟
هذه مسألة خلافية يعني بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، فمنهم من يوجب الزكاة في بهيمة الأنعام بشرط بلوغ النصاب وحولان الحول، ويضيف إلى ذلك أيضا مسألة الصوم، يعني أن تكون صائمة كل الحول أو معظم الحول. في بهيمة الأنعام فقط وهي الإبل والبقر والغنم، ونصاب كل واحدة منها. ومنهم من لا يشترط شرط الصوم، يعني بمعنى أنه فقط يكفي بلوغ النصاب وحولان الحول. ولكن الله أعلم أن شرط الصوم مطلوب لورود ذلك في الأدلة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لما أمر بالزكاة بيّن أن في الإبل السائمة باب، حتى أن أهل العلم كانوا يقولون الزكاة السائمة، والسائمة التي ترعى لو تركت ترعى مع الراعي وتأكل من الأرض، قد يطعمها صاحبها، يعني ليس في ذلك إشكال، لكن إن كان يطعمها القليل وباقي الحول أو أكثره هي سائمة ترعى في البر أو في الصحراء، فهذه تعتبر سائمة ففيها الزكاة. أما إن كان معظم الحول هو يطعمها أو كل الحول هو يطعمها فهذه والصحيح والله أعلم يبدو أنه ليس فيه في هذا زكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين الزكاة وما يجب فيها قال وفي الإبل السائمة الزكاة، وهذا القيد الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم قيد له وصف له معتبر له حكمة في الشرع، والذي يظهر لأن من حكمة الله أنه كما ينفع الفقير يراعي أيضا حال الغني، لأن الصوم مكلف لما يشتري الشخص العلف بكثرة هذا مكلف، فكان الشرع رأى أنه لا يلزم بالزكاة، لكن لما الإبل أو الغنم أو البقر هي سائمة تأكل معظم السنة أو أكثر أو كل الحول، فهنا ليس هناك كلفة على مالكها، فهنا يخرج الزكاة. على العموم إذا كانت سائمة ولا تعلف ليقلنا يعني فيها زكاة، وإذا كانت تعلف محبوسة ليس فيها زكاة، لكن لا ينسى صاحبها وإن لم يكن فيها زكاة مقننة أن يخرج شيئا منها صدقة في سبيل الله الفقراء والمساكين لدفع البلاء عنها ولشكر الله على هذه النعم، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.